أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره الشيخ الأنصاري من التفصيل في مسألة جواز التمسك بالعام في موارد الشك بعد ورود المخصص عليه بلحاظ الزمان، ذكر الشيخ الأنصاري تفصيلا حاصله أن الزمان تارة يكون قيدا وأخرى يكون ظرفا، فإن كان الزمان قيدا مفردا للموضوع هنا يجوز التمسك بالعام، يجوز الرجوع إلى العام، المرجع هو العموم في مورد الشك. وبينما إذا كان الزمان ظرفا هنا لا يرجع إلى العام، وإنما المرجع يكون هو الاستصحاب في مثال الحال بعد النقاء وقبل الاغتسال. الزمان إن كان قيد يرجع للعموم، إن كان ظرف لا يرجع للعموم وإنما يرجع للاستصحاب. كان الكلام في هذا. قلنا أن هناك تفسيرات لمقصود الشيخ الأنصاري، ما هو مقصود المقصود من كون الزمان قيد بحيث يترتب عليه هذا الأثر وهو جواز الرجوع على العام، وما هو المقصود من كون الزمان ظرف بحيث يترتب عليه عدم جواز الرجوع إلى العموم وإنما المتعين هو الرجوع إلى الاستصحاب. التفسير الأول ذكرناه وهو التفسير بالاستغراقية والمجموعية. مقصود هذا أن العموم إذا كان عموم استغراقي فحينئذ يجوز الرجوع إلى العام عند الشك، بخلاف ما إذا كان العموم مجموعي فلا يجوز الرجوع إلى العام عند الشك وإنما يرجع إلى الاستصحاب. تقدم هذا التفسير سابقا وذكر المحقق النعيمي، وتقدم أيضا أن السيد الخوي أشكل على هذا التفسير بأنه في مسألة جواز الرجوع إلى العام عند الشك لا يفرق بين أن يكون العموم استغراقي أو يكون ماذا مجموعي. في محله ثبت أنه يجوز التمسك بالعام عند الشك سواء كان العموم عموم استغراقي أو كان العموم عموم شنو مجموعي. في كل ما في غير ما خرج بالتخصيص يرجع إلى العام، في غير ما خرج بالتخصيص يرجع إلى العام سواء كان ذلك في الأفراد العرضية أو كان في الأفراد الشنو الطولية. غير ما خرج بالتخصيص يرجع فيه إلى العموم من دون فرق بين العام الاستغراقي وبين العام المجموعي. فإذا لماذا نفصل بين العام الاستغراقي والعام المجموعي ونجوز الرجوع إلى العام إذا كان العام استغراقي ونمنع من الرجوع إلى العام إذا كان العموم شنو مجموعي؟ والحال في محله ثبت أنه لا فرق بينهما في مسألة الرجوع إلى العام وحجية العام بعد التخصيص في الباقي بعد التخصيص. العام حجة في الباقي بعد التخصيص سواء كان عموم استغراقي أو كان عموم مجموعي. على كل حال الظاهر أن هذا التفسير لكلام الشيخ الأنصاري لا يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري، تفسير القيدية والظرفية بالاستغراقية والمجموعية، ظاهر أن هذا شيء لا يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري، وذلك باعتبار أن القسم الثاني اللي هو ما إذا كان الزمان ظرفا الذي فسر بالمجموعية في هذا التفسير الأول، هذا القسم الثاني يتلام حتى مع العموم الاستغراقي، كما يتلام مع العموم المجموعي يتلام مع العموم الاستغراقي، بدليل أن الشيخ نفسه مثل للقسم الثاني، يعني لماذا كان الزمان ظرفا مثل له بمثال ظاهر منا أنه عموم عموم استغراقي، للقسم الثاني مثل له بماذا؟ بمثال يمكن جعله من العموم شنو؟ استغراقي. فيظهر أنه لا يقصد بالقسم الثاني العموم شنو؟ المجموعي، يعني مثل له بمثال يصلح أن يكون مثالا للعموم الاستغراقي. من هنا يظهر أن الظرفية تتلام مع العموم المجموعي وتتلام مع العموم الاستغراقي. الشيخ مثل للقسم الثاني بقوله تعالى أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. لا أشكال أن الآية الشريفة بلحاظ الموضوع عمومها عموم شنو؟ استغراقي. عقود تشمل العقود وعمومها للعقود عموم ما لا عموم استغراقي، لأن كلامنا احنا مو في هذا، احنا كلامنا في العموم الأزماني، مو عموم الأزمان أيضا عموم استغراقي، بمعنى أن الآية تدل على وجوب الوفاء بكل عقد في كل زمان، في كل زمان تدل على وجوب الوفاء بمعنى العقد، فالعقد في هذا الزمان يجب الوفاء به، والعقد في الزمان الثاني يجب الوفاء به، وإذا عصى المكلف وجوب الوفاء في الزمان الأول ما يسقط وجوب الوفاء في الزمان الشنو؟ الثاني، لأن ما مأخوذ هذا العموم على نحو العموم الشنو؟ المجموعي، ما مأخوذ على نحو العموم المجموعي، بحيث إذا عصى فرد يسقط التكليف بماذا؟ بالباقي، لا يبقى التكليف، يجب عليه الوفاء بهذا العقد، مفروض أنه عصاه في الزمان الأول لكن يجب عليه الوفاء به في الزمان الثاني وفي الثالث وهكذا، هذا يناسب الاستغراقية، كالاستغراقية بلحاظ الأفراد، وجوب الوفاء بهذا العقد ليس له علاقة بوجوب الوفاء بالعقد شنو الآخر، كذلك وجوب الوفاء بالعقد في هذا الزمان هو حكم مستقل يختلف عن ماذا؟ عن وجوب العقد، وجوب الوفاء بنفس العقد في الزمان شنو؟ في الزمان الثاني. بعبارة أخرى ماكو ارتباطية بين وجوب الوفاء بالعقد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأزمان، بحيث يكون لها امتثال واحد وعصيان شنو؟ واحد. الظاهر أنها ماخوذة عنها استغراقية، وقد مثل بهذا المثال من القسم الثاني. هنا يظهر أنه ليس مقصوده من القسم الثاني هو شنو؟ هو أن يكون العموم عموم شنو؟ مجموعي، لا، قد يكون عموم استغراقي. فهذا التفسير لكلام الشيخ الظاهر أنه بعيد ماذا؟ بعيد عن كلامه. التفسير الثاني لكلام الشيخ الأنصاري هو ما ذكره المحقق النائيني. محقق النائيني بعد أن ذكر التفسير الأول والمجموعية والاستغراقية وقال بأنه هذا ليس هو المقصود، لأن العام حجة في الباقي، سواء كان العموم عموم استغراقي أو كان عموم مجموعي، فقال أن الشيخ لا يريد هذا المعنى، هذا التفسير مو صحيح، وإنما المقصود بقرينة كلامه في المكاسب في خيار الغبن يجعل ذا قرين على هذا التفسير الثاني، والمراد شيء آخر، مراد الشيخ شيء آخر. ما هو مراده؟ يقول المراد من القسم الأول اللي يكون الزمان بقيد والذي يترتب عليه جواز التمسك بالعام، المراد بالقسم الأول هو كون الاستمرار قيد لمتعلق الحكم، هذا مقصوده، أن يكون الاستمرار قيد لمتعلق الحكم لا لنفس الحكم. والمراد من القسم الثاني اللي هو الظرفي أن يكون الزمان ظرف، هو أن يكون الزمان قيد استمرار، يكون قيدا علما قيدا لنفس الحكم لا لمتعلقه، ولهذا هو المقصود. إذا كان الزمان قيد لمتعلق الحكم حينئذ ماكو مانع من الرجوع علما إلى العموم في مورد الشك، في مورد الشك. وفي مثالنا شنو مورد الشك؟ بعد النقاء وقبل الغسل يجوز التمسك بالعام لإثبات ماذا؟ إباحة المقاربة. لكن هذا متى؟ عندما يكون الاستمرار قيد لمتعلق الحكم. وأما إذا كان الاستمرار قيد لنفس الحكم لا لمتعلق الحكم، هنا يقول لا، لا يجوز التمسك بماذا؟ بالعام. ثم يوضح هذا المطلب بكلام طويل، ننقل خلاصته كما ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه. يقول بأن الوجوب كسائر الأحكام الأخرى أو كل حكم كالوجوب يحتاج إلى متعلق ويحتاج إلى موضوع. متعلق الوجوب هو الأفعال، صوم، الصلاة، كذا، هاي متعلق الوجوب. موضوع الوجوب هو المكلف، الماء في باب الوضوء مثلا، في باب الغسل وأمثال هذه الموضوعات الخارجية. يقول كون الزمان قيدا ومفردا هذا لا معنى له في الموضوع، في الموضوع لا معنى لأن يكون الزمان قيدا. ليش؟ لأن الموضوع من الأمور الخارجية، جواهر من قوله الجواهر، لا معنى لأن يكون الزمان قيدا فيها ومحصصا لها مفردا لها، بحيث يكون أفرض أن الماء في هذا الزمان غير الماء في الزمان شنو؟ في الزمان الثاني، هذا فرد وهذا فرد، هذا غير معقول في الجواهر. وهكذا المكلف، أن يكون المكلف في يوم الجمعة هو فرد والمكلف في يوم السبت هو فرد آخر، ولهذا غير معقول بالنسبة إلى الجواهر. ولذا لا يمكن فرض ماذا؟ أن يكون الزمان قيد للموضوع. وإنما المعقول هو أحد شيئين، أن يكون الزمان قيدا في متعلق الحكم، أو يكون الزمان قيد في نفس الحكم، إما في متعلق الحكم أو في نفس الحكم. أما أن يكون الزمان قيد في الحكم فواضح، باعتبار أن الحكم من الأمور الاعتبارية الراجعة إلى نفس المعتبر، والجاهل هو اللي يحدد تعدد هذا التعدد الحكم بلحاظ الزمان، أو وحدة الحكم بلحاظ شنو؟ بلحاظ الزمان، هو اللي يحدده. فبالإمكان للجاهل للمعتبر أن يجعل الحكم مقيد بزمان خاص، مقيد بزمان خاص، حينئذ يكون الحكم في غير ذاك الزمان فرد آخر، حكم آخر غير الحكم المقيد بذلك الزمان الشنو؟ الخاص. هذا معنى أن القيد الزمان يكون مفرد للحكم عندما يكون قيدا للحكم، يعني يجب أن تكون هناك أفراد متعددة للحكم بلحاظ الشن وبلحاظ الزمان. لماذا؟ لأن الجاعل والمعتبر أخذ ماذا؟ أخذ قيدا في ماذا؟ في ذلك الحكم، فقيده بزمان خاص. فلو فرضنا أن هذا الحكم نفسه ثبت في غير ذلك الزمان لكان فردا آخر غير الحكم المقيد بذلك شنو؟ بذلك الزمان. هذا بإمكان الجاهل والمعتبر أن يعتبر ذلك، لأن الأمر بيده، وحدة الحكم تعدد الحكم بيده، كما أنه بإمكانه أن لا يأخذ في ذلك الحكم ماذا؟ الزمان قيدا، لا يقيده بزمان شنو؟ خاص، ما يقيده بزمان خاص. فإذا ما قيد بزمان خاص حينئذ يكون هذا حكم واحد مستمر، يعني في جميع الأزمنة، ما تعدد حكم بلحاظ الأزمنة، هو حكم واحد بلحاظ جميع ماذا؟ بلحاظ جميع الأزمنة. ففي الحالة الأولى يكون الحكم متعدد، وفي الحالة الثانية يكون الحكم شنو؟ واحد. هذا تابع لمن تابع لي، هو نفس المعتبر، إذا أخذ قيد الحكم بزمان خاص هذا لازمه التعدد، بمعنى أن هذا الحكم، أن الحكم لو ثبت في غير ذلك الزمان لكان فردا آخر من الحكم، فرد آخر غير الحكم الثابت بالدليل المقيد بالزمان الخاص. كما أنه بإمكانه أن لا يأخذ في الحكم زمان خاص، لا يقيده بزمان خاص، فيكون حكم واحد ثابت بلحاظ جميع الشنون جميع الأزمنة. نفس الكلام يقال في متعلق الحكم، في متعلق الحكم هم يمكن تصور كلتا الحالتين فيه، بمعنى أن متعلق الحكم حيث أنه أيضا يرجع أمر تعدده ووحدته إلى نفس المعتبر، يعني من شؤون الحكم وتابع للمعتبر نفسه، هو الذي حسب المصالح التي يدركها قد يأخذ في المتعلق قيد الزمان الخاص، فيقيد متعلق الحكم بزمان شنو؟ بزمان خاص. إذا قيده بزمان خاص تنشأ حالة التعدد، بمعنى أن هذا المتعلق في غير ذلك الزمان هو فرد آخر غير المتعلق المقيد بماذا؟ بذلك الزمان الخاص. وإذا لم يأخذ فيه زمان خاص حينئذ هذا يرجع إلى الوحدة، المتعلق يكون أمر واحد غير متعدد. إذا اتضح هذا المطلب يقول المحقق النائيني، إذا اتضح هذا حينئذ في العموم الأزماني هو محل كلامنا. يقول تارة نفترض أن الاستمرار يكون مأخوذ في متعلق الحكم مو في نفس الحكم، في متعلق الحكم، بحيث يكون الحكم واردا على الاستمرار. بطبيعة تكوين القضية أن الحكم يكون وارد على المتعلق وعلى قيود المتعلق، فإذا كان الاستمرار من قيود المتعلق يكون الحكم واردا على من؟ يكون الاستمرار واردا على من؟ على المتعلق. الحكم يكون وارد على من؟ على الاستمرار، لأن الحكم وارد على المتعلق، فإذا كان الاستمرار من قيود المتعلق أيضا يكون الحكم واردا على الاستمرار. شنو يعني وارد على الاستمرار؟ يعني لابد افتراض استمرار ثم يرد عليه شنو؟ الحكم، يرد عليه الحكم. يمثل له يقول كما إذا فرضنا أنه قال الصوم الأبدي واجب هاي الأبدي اللي هي الاستمرار قيد المن في الصوم اللي هو ماذا المتعلق. ثم بعد ذلك ورد عليه شنو الوجوب الصوم المستمر الأبدي يرد عليه ماذا يرد عليه الوجوب. فالوجوب يرد على الصوم المقيد بماذا بالاستمرار يعبر عنه ماذا كان الحكم واردا على الاستمرار باعتباره من قيود المتعلق وباعتبار أن الحكم يرد على المتعلق فيرد أيضا على ماذا على قيود المتعلق. هاي حالة هاي الحالة أن يؤخذ الاستمرار قيدا في المتعلق بحيث يكون الحكم واردا على الاستمرار يعبر عنها. الحالة الثانية أن يكون الاستمرار وارد على الحكم مو الحكم وارد على الاستمرار بالعكس الاستمرار وارد على من على الحكم بحيث يكون الاستمرار من جملة من أحكام الحكم نعبر عنه من شؤون الحكم. كما إذا قال يجب عليك الصيام يجب عليك الصيام ثم يقول بأن هذا الحكم أبدي هذا الاستمرار ما أخذ قيدا في ماذا في الصوم في المتعلق وإنما أخذ قيدا في ماذا في الحكم هذا الحكم أبدي فيكون الاستمرار واردا على من على الحكم مو الحكم وارد على الاستمرار كما في الحالة الأولى الاستمرار وارد على الحكم. يقول يجب عليكم الصوم ثم يقول بأن هذا الحكم مستمر أبدي مؤبد فيكون الاستمرار والأبدية وارد على من وارد على الحكم ومن قيود الحكم لا من قيود المتعلق. ثم يقول بأنه الفرق بين القسمين من جهتين الفرق بينهما من جهتين الجهة الثانية هي اللي ترتبط بمحل كلامنا لكن لا بأس بذكر الجهة الأولى التي يذكرها. الجهة الأولى هي أن الاستمرار اللي يؤخذ في متعلق الحكم يؤخذ قيدا في متعلق الحكم يعني الحالة الأولى الاستمرار اللي يؤخذ في متعلق الحكم بحيث يكون الحكم واردا عليه يعني واردا على الاستمرار. هذا يقول يمكن إثباته بنفس الدليل المتكفل لإثبات الحكم نفس الدليل الذي يتكفل بإثبات الحكم يمكن إثبات ماذا؟ يمكن إثبات الاستمرار به بنفس الدليل أن هذا الحكم مستمر ونتمسك لإثبات الاستمرار المأخوذ في متعلق الحكم بنفس الدليل الذي يتكفل إثبات أصل الحكم تكفل إثبات الحكم. في حين أن الاستمرار المأخوذ قيدا في الحكم مو في متعلق الحكم يعني الحالة الثانية الاستمرار الذي يكون وارد على الحكم عكس الحالة الأولى اللي يكون الحكم وارد بها على الاستمرار في الحالة الثانية اللي يكون استمرار قيد لنفس الحكم لا لمتعلق الحكم يقول في هذه الحالة لا يمكن إثباته بنفس الدليل الذي يتكفل إثبات الحكم هذا الفرق الأول. في الأول في القسم الأول يمكن إثبات الاستمرار تمسكا بالدليل الدال على الحكم في القسم الثاني لا يمكن إثبات الاستمرار بالدليل الذي يتكفل إثبات أصل شنو الحكم. لماذا؟ يعلل هذا الشيء بأنه أن استمرار الشيء فرع ثبوته استمرار الشيء فرع شنو ثبوته، كن يثبت الشيء حتى تقول بأن هذا شنو مستمر. أما إذا كان هو الشيء أساسا هو ليس له ثبوت، ما له معنى بأن يقول هو شنو مستمر. استمرار الشيء فرع ثبوته، فلا يمكن أن يتكفل دليل واحد لإثبات ماذا؟ لإثبات أصل الحكم واستمراره، أي في الحالة الثانية. وما يمكن التمسك بالدليل لإثبات الاستمرار، يا دليل الدليل الذي يتكفل إثبات أصل الحكم، لأن في الحالة الثانية لا يمكن أن يكون دليل واحد يتكفل بكل الأمرين، إثبات أصل الحكم وإثبات استمراره. ليش؟ النكتة هي أن نسبة الحكم إلى الاستمرار بعد فرض أخذه قيدا في الحكم هي نسبة ماذا؟ نسبة الحكم إلى موضوعه، نسبة الحكم إلى موضوعه. ومن الواضح بأنه لا بد من كون الموضوع مفروض الوجود والتحقق حتى يعرض عليه ماذا؟ الحكم. لا بد من فرض الموضوع مفروض الوجود والتحقق حتى يمكن أن يعرض عليه الحكم، كما هو الشأن في كل حكم مع ماذا؟ مع موضوعه. ثبوت الموضوع يكون في مرحلة متقدمة عليه من؟ على الحكم. يفترض الموضوع ثم يأتي الحكم حينئذ يتعلق به ويعرض عليه. أما مع افتراض ماذا؟ مع افتراض أن الموضوع هو أساسا ليس له ثبوت أو يشك في ثبوته على الأقل، حينئذ لا معنى لافتراض ماذا؟ لافتراض عروض الحكم عليه. ومن هنا يقول أنه لا بد من فرض وجود دليلين في الحالة الثانية، دليل يدل على أصل ثبوت الحكم ودليل يدل على استمرار ذلك الحكم، كما مثل في الحالة الثانية دليل يقول يجب عليك الصوم، ثم بعد ذلك يجي دليل آخر يقول بأن هذا الحكم شنو مستمر، هذا الحكم مستمر. أما نفس الدليل الأول الذي يقول بأنه يجب عليك الصوم، هذا لا يتكفل بكلا الأمرين، هم يثبت أصل الحكم وهم يثبت شنو استمراره. ليش؟ لأن الاستمرار فرع ثبوت شنو أصل الحكم، كن تثبت أصل الحكم ثم بعد ذلك تقول بأن هذا الحكم شنو مستمر، ثم بعد ذلك تقول أن هذا الحكم مستمر. فهذا الفارق الأول، هذا وين في الحالة الثانية لا يمكن التمسك بالدليل المتكفل لإثبات أصل الحكم لإثبات شنو استمراره، وإنما لا بد له من دليل شنو آخر استمرار إثباته، لا يكون في الحالة الثانية إلا بدليل آخر. أما نفس الدليل الدال على إثبات أصل الحكم هذا لا يمكن التمسك به لإثبات استمرار ذلك الحكم ودوامه، هاي في الحالة الثانية. يقول بخلاف الحالة الأولى التي يكون الاستمرار قيدا فيها من لمتعلق الحكم لا لنفس الحكم، متعلق الحكم. يقول في هذه الحالة ماكو مانع من التمسك بالدليل المتكفل لإثبات الحكم لإثبات استمراره. لماذا؟ لأن الاستمرار قيد في ماذا؟ في المتعلق. شنو المشكلة؟ يقول هنا أن يكون هناك دليل واحد يتكفل ماذا؟ يتكفل إثبات أصل الحكم وإثبات شنو استمراره، لأن الاستمرار قيد شنو في المتعلق. ما هو مشكلة الحاكم الذي يلتفت إلى الأمور لابد أن يلحظ المتعلق، مو عندما يريد يصب الحكم على من؟ على متعلقه، يلحظ المتعلق. ويلحظ حالات المتعلق ويلحظ شؤون المتعلق. ومن جملة حالات التي يلحظها المعتبر والجاعل هو شنو؟ هو حالة استمراره وشنو؟ وعدم استمراره. حالة استمراره وعدم استمراره من جملة الحالات التي يلحظها ماذا؟ يلحظها الجاعل عندما يريد أن ينشئ الحكم ويجعله متعلقا بذلك المتعلق. الصوم، ونشوف أن الصوم شنو؟ الصوم المستمر واجب. لو الصوم في زمان شنو؟ خاص. وهذا فماكو مشكلة في أنه يلحظ الصوم المستمر ثم يصب عليه شنو؟ الوجوب. يصب عليه الوجوب بحيث يكون الاستمرار مستفاد من ماذا؟ من نفس الدليل الدال على ماذا؟ على الحكم، على الوجوب. هذا ما في مشكلة. ما تلزم من المشكلة التي واجهنا في الحالة الثانية. في الحالة الثانية ليش؟ لأنه هناك المشكلة نشأت من ماذا؟ من كون الاستمرار قيدا لنفس الحكم، قيدا لنفس الحكم لا من متعلق الحكم. إذا كانت قيدا لنفس الاستمرار قيد لنفس الحكم، حينئذ بعد لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إثبات الاستمرار إلا بدليل آخر غير دليل أصل الحكم، لأنه دليل الواحد يقول لا يمكن أن يتكفل بإثبات أصل الحكم وبإثبات استمراره، لأن الاستمرار من قيود ماذا؟ من قيود أصل، من قيود الحكم بحسب الفارق. والاستمرار واستمرار الشيء فرع شنو كما قال؟ فرع ثبوته. فرع ثبوته كن ثبت حكم ثم تقول بأن هذا الحكم شنو؟ مستمر. ثم تقول بأن هذا الحكم مستمر، هذا بالمتعلق ما يجي. لا، هو يلاحظ المتعلق المستمر ثم يصب عليه الحكم. زين، انتهى الوقت. هاي الفرق بينهما من الجهة الأولى، يبقى الفرق بينهما من الجهة الثانية اللي هي محل الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.